الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الصديقين الطاهرين. اللهم صل على دارهم أجمعين إلى يوم الدين. وتبين أيضا فساد القول بإصالة الوجود في الواجب وإصالة الماهية في الممكن، كما قال به الإخواني وقرره بأن الوجود على ما يقتضي ذوق المتألهين حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى، وتتأصل الماهيات الممكنة بنوع من الانتساب إليه. ذكرنا في البحث السابق والأبحاث المتقدمة أن الأصل هو الوجود، وأن الماهية أمر اعتباري وليست لها الإصالة في الخارج وفي عالم الواقعيات، وإنما تتأصل بالوجود، فإن الذي له الواقعية والإصالة والحقيقة هو الوجود فقط. وكلما اتصف شيء من الماهيات بالوجود يكون لها حقيقة وواقعية وعينية، ولكن بالعرب ببركة وبواسطة الوجود، وإلا لولا الوجود لم تكن الماهية ذات واقعية وحقيقة. بناء على هذا قلنا أن القول الآخر وهو القول المنسوب إلى الإشراقيين بأن الأصل هو الماهية والوجود أمر اعتباري منتزع منها باطل، وبينا وجه البطلان ووجه فساد هذا القول الثاني المنسوب إلى الإشراقيين. وهناك قول ثالث مما تقدم، وهو بيان إصالة الوجود برهانان ودعوان مع دفع الإشكالات التي ذكرت على برهان إصالة الوجود أو على القول بإصالة الوجود، يتبين أيضا فساد القول الثالث وهو الذي قال به المحقق أو الحكيم الدواني، التزم بجمع بين القول الأول والقول الثاني، قال بإصالة الوجود في الواجب وإصالة الماهية في الممكنات، قال أنه الواجب حقيقته وعينيته وشخصيته عين الوجود، فإن الذي يمكن أن يعقل عن حقيقة الواجب هو حقيقة الوجود، فإن الواجب عين الواقع عين الحقيقة، فالوجود في الواجب أصيل. مضافا إلى ذلك الواجب لا يمكن فرض حيثية الماهية فيه، لأن الواجب لا ماهية له، ولذلك نلتزم بإصالة الوجود في الواجب. نأتي إلى الممكنات، نقول هذه الماهيات الممكنة كالسماء والأرض والتراب والماء والإنسان ونحو ذلك من هذه الماهيات، هذه تتأصل ولها واقعية. إذا انتسبت هذه الماهيات إلى ذاك الوجود الواجب، فإذا تأصلها وعينيتها وحقيقة هذه الماهيات تأتي من وراء الانتساب إلى حقيقة الواجب. إن انتسبت إلى تلك الحقيقة العينية التي عبرنا عنها بوجود الواجب، تكون هذه الماهيات أصيلة وتكون لها واقعية وحقيقة وخارجية والفعلية المطلقة وغير ذلك من الأحكام المطلق التي ترد على الواقع. إذا لم تنتسب تلك الماهيات أو ما هي من تلك الماهيات إلى الواجب تكون بطلان محض ولم تكن أصيلا. إذن التزم الدواني بأن حقيقة الممكنات حقيقة ماهوية وتكون هذه الحقيقة أصيلة ولها واقعية، ولكن إذا أسندت وانتسبت إلى وجود الواجب، وجود الواجب حقيقة عينية، وجود الماهيات أمر اعتباري، إصالة الماهيات وتأصل الماهيات الممكنة بانتسابها إلى وجود الواجب. إذن الأصيل في الماهيات الماهية، والأصيل في الواجب الوجود. ولكن هناك علقة، هناك صلة شديدة بين الماهيات الأصيلة الممكنة الوجود وبين وجود الواجب. هذه الصلة وهذه العلقة يعبر عنها بالانتساب. يعني عندما تنتسب هذه الماهيات الممكنة إلى وجود الواجب تقع الصلة، إن لم تنسب وإن لم تسند إلى وجود الواجب فهي بطلان ما وعدم مطلق. هذا حاصل كلام الدوام، نطبق كلام. وتبين أيضا، طبعا وجه الفساد احنا ما بينا سنبينه، وتبين أيضا فساد القول بإصالة، تبين أيضا يعني مما تقدم، تبين أيضا مما تقدم من بيان البرهان على إصالة الوجود ودفع الإشكالات عن القول بإصالة الوجود. تبين أيضا فساد القول بإصالة الوجود في الواجب وإصالة الماهية في الممكن كما قال بهذين الدواني، أو كما قال بهذا القول الدواني وقرره، يعني وقرر هذا المقول بأن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتأله حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى. لماذا قال على ما يقتضي ذوق المتأله؟ يعني بناء على رأي الفلاسفة الحكماء الإلهيين يقولون أن الوجود حقيقة عينية كذا كذا. الدواني ماذا يقول؟ يقول نعم هذا تفسيركم كله صحيح، ولكن هذا الوجود مصداق فقط الواجب. هذا الوجوب الذي أنتم تفسروا بأنه حقيقة عينية فعلية خارجية كذا كذا، هذا مصداق فقط الواجب، ولهذا يلتزم بإصالة الوجود فقط في الواجب. وتتأصل الماهيات الممكنة بنوع من الانتساب إلى هذا الوجود، أي إلى وجود الواجب، فإطلاق الموجود عليه تعالى بمعنى أنه عين الوجود، يعني أن الباري تعالى عين الوجود، عين الواقعية، عين الشخصية. وإطلاق الوجود على الماهيات الممكنة إطلاق اعتباري ومجازي، بمعنى أن تلك الماهيات منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب، وإلا في الواقع الماهيات أصيلة بذواتها، لأجل كونها منتسبة إلى الواجب يقال أنها موجودة وتوصف بالوجود. يعني بعبارة ثانية على حسب ما تقدم نحتاج إلى الواسطة في العروض. يعني عندما نقول السماء موجودة يعني لأجل انتساب السماء إلى الواجب نوصف السماء بالموجودين، فإنه لا يعرض الوجود على السماء إلا بهذا الانتساب. يعني هاي واسطة في الاتصاف وواسطة في العروض. بناء على هذا أولى احتمال آخر أكو، لعل عمق كلام الدواني أنه يقصد من ذلك الواسطة في الثبوت، بس ولكن إذا يقصد ذلك من ذلك الواسطة في الثبوت مفروض ما يعبر بهذا التعبير، ويطلق الموجود على الماهيات الممكنة كلامنا في الإطلاق يعني في الاتساب في الاتصال، وكلامنا في الثبوت وفي الوجود وفي الحقيقة. ويطلق الموجود على الماهيات الممكنة بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب. يعني شنو كلامنا في مقام الاتصاف والعروض؟ على أي حال سأكون هناك تفسير آخر لكلام الدوان هذا لبين بعد إشكال سيد العلامة. سيد العلامة أشكل عليه قال بأنه نحن نقول هذا الانتساب الذي جعلتموه هو في الواقع، هذا الانتساب هو سبب تأصل الماهيات الممكنة. قلتم أن الماهيات الممكنة تتأصل إن انتسبت إلى وجود واجب. طب هذا الانتساب يعني بحسب كلامكم استوجب عروض حقيقة على الماهيات، صحيح؟ يعني هذه الماهيات قبل الانتساب كانت كلا شيء كالعدم، عندما انتسبت إلى الواجب صارت أصيلة. إذن بركة وأثر هذا الانتساب هو تأصل الماهيات. طب نقول عندما انتسبت هذه الماهيات إلى الواجب أثر وثمرة هذا الانتساب تأصل الماهية. طب نأتي إلى الماهية، نرى في الماهية أنها ذات حيثيتين كما ذكرنا سابقا، حيثية الوجود الجزء المشترك، وحيثية الماهية الجزء المختص. عندما نعالج وندرس الحيثية نجد أنه هذه الماهيات تأصلت بانتسابها إلى وجود الواجب، يعني الحيثية الوجودية فيها أصيلة لا الحيثية الماهوية، لأنه مفروض هذه الماهيات قبل الانتساب كانت ماهية أم لا؟ نعم كانت ماهية، إلا أنها ما كانت أصيلة. عندما انتسبت إلى وجود الواجب تقولون أنها تتأصل، تتأصل من أي حيثية؟ من حيث أنها ماهية أو من حيث أنها موجودة؟ من حيث أنها موجودة، لأن المفروض أنها انتسبت إلى وجود الواجب، والمفروض أن وجود الواجب هو الأصيل. إذن أخذت هذه الماهيات تأصلها، أخذت التأصل من أي؟ من الوجود الواجب. إذن في الواقع وجودها أصيل لا حقيقتها وماهيتها أصيل. تقولون لا مقصودنا مو هذا المعنى، أنه بالانتساب الماهيات بقيت على ما كانت قبل الانتساب، يعني كما أنها قبل الانتساب كانت مجرد ماهية بعد الانتساب مجرد ماهية، وأن هذا الانتساب لا يؤثر فيها أي تأثير. طب كيف تقولون بعد الانتساب أصبحت متأصلة؟ هذا انقلاب والانقلاب محارب. قبل الانتساب تقولون ليست أصيلة، بعد الانتساب تقولون صارت أصيلة، والانتساب لم يؤثر فيها ولم يوجب عروض حقيقة وجودية فيها. إذن لماذا صارت بعد الانتساب أصيلة وهي قبل الانتساب كانت اعتبارية ولا إصالة لها؟ هذا انقلاب محال ويستحي. ولهذا سيد العلامة يقول أنه محقق الدواني، هذا لب كلام سيد العلامة ما موجود في عبارته، حقيقة إشكاله يرجع إلى هذا المطلب، يعني أن الدواني من حيث لا يشعر وقع في صالة الوجود، يعني من غير اختياره هو من جهة أسس إصالة الوجود في الواجب، جاء إلى جهة ثانية في الممكنات قال أنها أصيلة بانتسابها إلى الواجب. يعني مولانا أن إصالة الماهيات وحقيقة الماهيات أيضا بالوجود لأنها منتسبة إلى وجود الواجب. يعني وبعبارة ثانية أنت التزمت بإصالة الوجود في الماهيات والحال أنك منكر لها. نطبق جواب سيد العلامة رحمه الله، لا كلامنا بناء على رأي الدوار أنه الإصالة الماهية في الماهيات هي بعد صارت شنو الماهيات هي قصيرة. هسه معنى آخر راح نبينه بعدين، ولهذا أنا قلت أنه لكلام الدواني أكو هناك تفسير آخر نبينه. هسه هذا إشكال العلامة على ظاهره نطبقه على حسب هذا البيان الذي احنا بيناه.
ويرده يعني ويرد كلام الدواني أن الانتساب المذكور إن استوجب عروض حقيقة عينية على الماهيات كانت تلك الحقيقة العينية التي أتت من وراء الانتساب هي الوجود. لماذا؟ إذ ليس للماهية المتأصلة إلا حيثية الماهية والوجود كما ذكرنا سابقا، حيثية المشترك الوجود وحيثية المختص الماهية. وإذا لم تضف الإصالة إلى الماهية كما أنتم فرضتم أن الماهية في الواجب أصلا ما موجودة والوجود هو الأصيل في الواجب، والماهيات تتأصل بانتسابها إلى وجود الواجب، يعني بعبارة أخرى قلتم بإصالة الوجود في الماهية لأن تأصلها من وراء الانتساب بوجود الواجب. وإذا لم تضف الإصالة إلى الماهيات فهي للوجود قطعا، لأنها إذا كانت الماهية في الماهيات الممكنة هي الأصيلة ماكو حاجة إلى فرض الانتساب. لماذا نحن ننتسبها إلى الواجب؟ إذا تقولون أنها تنتسب إلى الواجب وبعروض الانتساب يعرض عليها الحقيقة والواقعية، يعني أن الوجود فيها أصيل لا الماهية، خلاف المدعى الذي أنتم تدعونه. وإن لم يستوجب الانتساب المذكور شيئا، يعني ذلك الانتساب لم يؤثر في الماهية أي شيء، الماهية كانت على ما كانت، وكانت حال الماهية قبل الانتساب وبعد الانتساب سواء، كان تأصلها بالانتساب انقلابا. يعني إذا فرضنا أن هذا الانتساب لا يوجب أي تأثير في الماهية، يعني لا يستوجب عروض حقيقة عينية على الماهية، والماهية كما كان قبل الانتساب، وكيف تقولون أن هذه الماهية بهذا الانتساب الاعتباري الذي ليس له أي تأثير في الماهية صارت أصيلة؟ هذا انقلابه، قبل الانتساب ليست أصيلة ولكن بعد الانتساب بدون عروض حقيقة أصيلة، انقلاب حقيقي وهو محال بلا شك، وهو محال. نعم هناك تفسير آخر لكلام الدواني أن نقول أن مقصوده من الانتساب هو الوجود المعلول، يعني الماهيات تتأصل عندما تنتسب إلى الواجب تعالى، يعني عندما يفرض أنها مخلوقة وموجودة بوجود الباري تعالى. إذا كان مقصود الدواني من الانتساب هو الوجود المعلولي، يعني الوجود الرابطي الذي قائم بعلته، وأن هذه الماهيات تتأصل ولكن تأصلها ليس كتأصل الواجب الوجود، واجب الوجود قائم في نفسه وبذاته، ولكن الماهيات قائمة في نفسها ولكنها بالغير لا بذاتها. فإذا كان مقصوده من الانتساب أن تأصل الماهيات لا ينبغي أن يكون كتأصل الواجب، يعني واقعية والحقيقة في الماهيات ليست كالواقعية والحقيقة في الواجب. صحيح كلامه، صحيح، لأن الواقعية والحقيقة في الواجب لذات الواجب ولكن في الممكنات للواجب، لكون الواجب أعطى وأفاض عليها الحقيقة صارت متأصلة وإلا لم تكن. لولا مشية الله إرادته التكوينية ما وجدت سماء ولا أرض ولا ماء ولا تراب ولا إنسان، فإن هذه الماهيات تأصلت بالانتساب إلى وجود الواجب، يعني أنها تأصلت بإفاضة الحقيقة من الواجب. إذا قلنا أن مقصوده من الانتساب هنا يعني أن التأصل المفروض في الماهيات غير التأصل المفروض في الواجب، ذاك تأصل علمي وهذا تأصل معلولي. إذا إشكال سيد العلامة وكل من أشكل على الدواني كله باطل بعد ولا يعني، بس ولكن هذا خلاف.
هذا
خلاف استظهار السيد العلامة هذا احنا نستظهره حسب عبارة السيد العلامة. هذا المعنى الثاني الذي احنا فسرناه يناسب عبارة السيد العلامة. لاحظوا العبارة، سنشوف عبارة الدواني: بأن الوجود على ما يقتضي ذوق المتأله حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى. زين إلى هنا فما عندنا أي إشكال الكلام في هذا المقطع الثاني. وتتأصل الماهيات الممكنة، يعني شنو تتأصل؟ يعني تصبح لها واقعية، تكون لها واقعية، تكون لها خارجية. المراد من التأصل عن الواقعية. وتتأصل الماهيات الممكنة بنوع من الانتساب إليه. إلى أي شيء؟ إلى وجود الواجب. يعني عندما تنتسب هذه الماهيات إلى الواجب تتأصل، يعني أن وجودها وجود معلول ليست قائمة بذاتها. عندما بعبارة ثانية هكذا، عندما نلاحظ الماهيات الممكنة في حد أنفسها بدون النظر إلى فاعلها وخالقها هي أمور اعتبارية وعدمية. عندما نلاحظها مع علة الإيجاد تكون أصيلة وتكون لها واقعية. فإذا مقصوده من الانتساب هو الوجود المعلوم. بلي ولم يخالفنا. نعم. هذا من يقول أن هذه النظرية كانت في صدر الدواني ولكن ما بينها بصراحة صدر المتألهين؟
هو يقول انتساب، يعني
هو شوف كلمة الانتساب، خل أبين هنا. أصلا كلمة الانتساب هي مو كلمة فلسفية، هذه قاعدة من القواعد الموجودة في الفلسفة، أن في الفلسفة ألفاظ التسامح هي لا تستعمل. يعني الألفاظ المتعارفة عندنا في الفقه والأصول مثلا نجعل الظن المعتبر بمنزلة العلم، هذا في الفلسفة ما موجود، لأنه في الفلسفة حديثنا عن الحقائق عن الواقعيات، ما عندنا تسامح أن هذا الشيء كأنه كذا كأنه فعل كذا، هذا ما يصير، هذا ما يجي أصلا في الفلسفة. في الفلسفة الذي نريد أن نثبته هو عين الواقعية، والذي نريد أن ننفيه عين عدم الواقعية. تسامح في العبارة ما موجود. عبارة الدواني الانتساب فيها عبارة مفلسفية، ولهذا جائزة لتفاسير مختلفة. إذا فسرنا الانتساب بالوجود المعلول مع أنها يرد إشكال سيد العلامة عليه، إذا فسرنا الانتساب بمجرد اعتبار وأنه مجرد أن هناك علقة بين الماهيات الممكنة وواجب الوجود، إشكال سيد العلامة ظاهر. على أي حال يتفرع على إصالة الوجود واعتبارية الماهية أولا. ندخل في نتائج أو في ثمرات البحث السابق. إلى هنا بينا أن الحق مع القائلين بإصالة الوجود، وبينا فساد القول بإصالة الماهية، وبينا القول بالتفصيل بين الواجب والممكن، ودفعنا الإشكالات التي كانت على القول بإصالة الوجود. فتحصل من جميع مما تقدم أن الحق أن يقال أن الوجود هو الذي له واقعية وعينية مطلقة، وأن الماهية أمر اعتباري وتتأصل بحسب عبارة المصنف بالوجود، يعني تتلبس لباس الواقعية وإن كان هذا اللباس لباسا مجازيا وعرضيا وليس حقيقيا ببركة الوجود وبواسطة الوجود. بناء على هذا المبنى الصحيح في الحكمة المتعالية، وبناء على هذا المبنى المسلم عند السيد العلامة رحمة الله عليه، نأتي ونبين ثمرات هذا المبنى. من جملة الثمرات هذه الثمرة أنه في كل حمل ماهوي لابد أن يكون الوجود ملحوظا في الموضوع وفي الماهية بنحو القضية الحينية وبنحو الظرفية، وإلا لا تكون القضية واقعية ولا تكون صادقة. المراد من القضية الحينية في قبال القضية المشروطة مذكور في المنطق، المراد من القضية المشروطة يعني ما أخذ هناك قيد في الموضوع، مثل قولنا مثلا الإنسان كاتب، فإن الكتابة تحمل على الإنسان ولكن لا على ماهية الإنسان وإنما على وجود الإنسان، يعني الإنسان الموجود كاتب، فأخذ الوجود في الماهية بنحو القضية المشروطة، وتارة الوجود يلاحظ في الموضوع الماهوي بنحو القضية الحينية، مثل ما نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان، الأربعة زوجون، ونحو ذلك. فإن هذه الأحكام تحمل على الماهية ولكن في فرض كونها موجودة، يعني عندما نقول الإنسان حيوان ناطق يعني الإنسان في ظرف الوجود حيوان ناطق، لا بشرط الوجود، لا أن الإنسان الموجود حيوان ناطق، لا، المراد من الإنسان يعني ماهية الإنسان، سواء كانت هذه الماهية موجودة في الخارج أو لم تكن موجودة، إنما مقصودنا من الإنسان حيوان ناطق أن الوجود فرض في الموضوع وهو الإنسان بنحو القضية الحينية، يعني الإنسان مع الوجود حيوان ناطق، لا الإنسان الموجود حيوان ناطق، حتى نقول أن ماهية الإنسان بماهية ليست ناطقة وإنما الإنسان الموجود والماهية الموجودة ناطقة، هذا غلط. احنا مفروض ان نقول ان الانسان في ظرف الوجود يعني مع فرض انه موجود حيوان ناطق، هسه سواء كان هذا الانسان موجودا في الخارج او موجودا في الذهن، على كلا التقديرين حيوان ناطق، فان ماهية الانسان عندما نحكم عليها بانها حيوان ناطق لها وجود ذهني ام لا، نعم، ولكن الوجود الذهني المفروض في ماهية الانسان بنحو القضية الحينية مفروض، لا بنحو القضية المشروطة. فعندما اقول الانسان حيوان ناطق يعني ان الانسان الذي موجود بالوجود الذهني اي الماهية حيوان ناطق. بناء على هذا نأتي ونقول الماهية عندما يحمل عليها ذاتها أو ذاتياتها لابد أن تفرض بنحو القضية الحينية، لماذا؟ بناء على أصالة الوجود، لأن الماهية أمر اعتباري، كيف نقول أن الإنسان ناطق، أن الإنسان نوع، أن الإنسان كلي وأمثال هذه، كل هذه المحمولات تحمل على الإنسان ولكن مع فرض وجود الإنسان، لماذا؟ لأن الأصل هو الوجود والماهية أمر اعتباري، حتى لازم نفارق ما تفارق، سنبين في صريح كلام الشيخ سيد العلامة، مثل الكتابة بالفعل، الكتابة بالفعل لا بالقوة، الكتابة بالفعل لازم مفارق للإنسان، ولكن عندما نقول الإنسان كاتب بالفعل يعني هنا نفرض الوجود مع الإنسان، يعني لابد من فارق، لماذا؟ بناء على أصالة الوجود، لأن الماهية في حد ذاتها لا شيء، بطلان محض، فعندما نفرضها موضوع ونحمل عليها محمول من المحمولات يعني نفرض لها واقعية وثبوت، وتلك الواقعية هي الوجود. فإذا دائما القضايا التي نحمل فيها شيئا على الماهيات هذه أشرب فيها الوجود في الموضوع بنحو القضية الحينية، وهذا لا شك فيه بناء على أصالة الوجود. نعم، إذا قلنا بإصالة الماهية بعد هذا المعنى غير متصور، إذا قلنا بإصالة الماهية بعد ماكو حاجة إحنا في كل قضية نفرض الوجود مع الماهية بنحو القضية الحينية، الماهية هي الأصيلة والوجود أمر اعتباري، تارة ينتزع من الماهية وتارة لا ينتزع، يتفرع على إصالة الوجود واعتبارية الماهية أولا أن كل ما يحمل على حيثية الماهية مثل السماء مثل الأرض مثل الإنسان وأمثال ذلك، فإنما هو أي المحمول يكون محمولا بالوجود، طبعا هذه العبارة فيها تسامح، مفروض كان سيد العلامة يقول إنما هو محمول مع الوجود، بالوجود ظاهر في الشرطية، والمقصود سيد العلامة هو الحينية لا الشرطية، ولكن هناك قرائن واضحة في عبارته أنه يقصد الحينية لا الشرطية، وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي. هذا التسامح الثاني، مقصوده من حيثية تقييدية أعم من القضية المشروطة والقضية الحينية، وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي، مثل حمل الناطق على الإنسان، حمل الحيوان على الإنسان، حمل الزوجية على الأربعة ونحو ذلك. هذه الأمثلة سنذكرها إن شاء الله. لا، هنا مقصود تسامح، حيثية تقييدية أعم من القضية المشروطة والقضية الحينية. لا 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 لا, لا مو هذا. لما أن الماهية، طب شنو الدليل على ذلك؟ يعني لماذا الماهية عندما يحمل عليها الشيء لابد أن يحمل عليها الشيء مع فرض الوجود؟ ها الدليل على ذلك، لما أن الماهية في نفسها باطلة هالكة لا تملك شيئا. لماذا؟ بناء على إصالة الوجود، بناء على إصالة الوجود هي بطلان ماحض ليست شيئا، فكيف نجعلها بذاتها وذاتياتها موضوع ونحمل عليها محمول من المحمولات؟ فثبوت ذات الماهية عند قولنا الإنسان إنسان مثلا، أو الإنسان ثابت حاصل موجود، وذاتيات الماهية مثل قولنا الإنسان ناطق حيوان، لذاتها أي لذات الماهية بواسطة الوجود. هنا هذه العبارة صريحة في القضية الحينية، هذه القرينة الأولى، عندما قال بواسطة الوجود يعني تكون الماهية مع الوجود لا مشروطة بالوجود، فلهذا الإنسان ناطق سواء كان موجودا أو لا، ولكن عندما نقول الإنسان ناطق يعني الإنسان المفروض في الوجود الذهني ناطق، وإلا الإنسان بما هو إنسان ماهية باطلة الذات وهالكة الذات لا شيئية ولا حقيقة لها. فالماهية وإن كانت إذا اعتبرها العقل من حيث هي لم تكن إلا هي لا موجودة ولا معدومة، صحيح، ولكن نفس هذا الاعتبار العقلي يحتاج إلى فرض الوجود الذهني، فإن الوجود الذهني موطن هذا الاعتبار العقلي، والوجود الذهني ملاحظ في هذا الاعتبار العقلي بنحو القضية الحينية لا بنحو القضية المشروطة. لم تكن إلا هي لا موجودة ولا معدومة، لكن ارتفاع الوجود عن الماهية بحسب هذا الاعتبار يعني بما هي هي، ومعناه أن الوجود غير مأخوذ في حدها، لأنه ننفي عنها الوجود وننفي عنها العدم، هذا الدليل على أن الوجود ليس من حد الماهية. ارتفاع الوجود عنها لا ينافي حمل الوجود على الماهية خارجا عن حدها عارضا للماهية، فلها أي للماهية ثبوت ما كيفما فرض، إما ثبوت ما في الخارج ببركة الوجود الخارجي، وإما ثبوت ما في الذهن ببركة الوجود الذهني. وإلا إذا فرضنا أن مرادنا من أن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، يعني نفي الوجود المطلق عنها، هذا الحرف أصلا باطل. لماذا؟ لأن الماهية بعد ما فرضنا عليها أي ثبوت، فكيف نقول أنها لا موجودة ولا معدومة؟ عندما نقول أنها لا موجودة ولا معدومة بالنسبة إلى الوجود الخارجي والعدم الخارجي، لا بالنسبة إلى وجود المطلق، وإلا فهي بما هي هي ملاحظة بالوجود الذهني، ولها وجود ذهني، وعلى فرض ثبوت ما في الذهن نقول أنها لا موجودة ولا معدومة، وإلا إذا ما كان لها ثبوت ما حتى في الذهن كيف حكمنا عليها بأنها لا موجودة ولا معدومة؟ بل يستحيل الحكم، لأنه لا يوجد موضوع حتى العقل يحكم عليه بثبوت المحمول.
اي عدم؟ عدم المطلق او عدم الجزئي؟ عدم الجزئي.
عدم المطلق اصلا مو قابل للحبس، اذا لا اصلا يستحيل العدم المطلق غاية ما هناك اذا يقبل الحمل من حيث المفهوم، والمفهوم ايضا وجود ذهني. كل المفاهيم، كل المفاهيم ملاحظ فيها الوجود الذهني بنحو القضية الفينية. يعني انت مولانا تريد او متريد ارتكازا تفرض للمفهوم ثبوتا ما وتحكم على ذلك المفهوم بالكلية والجزئية والإمكان والامتناع والوجوب بالغير بالذات وغير ذلك، ولكن كل هذه الأحكام مفروضة على أساس أن ذلك المفهوم في ظرف الوجود الذهني، وإلا إذا ما كان إلى وجود ذهني صار عدم المطلق، وكيف تحكم على العدم المطلق؟ وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية، سنطبق هذا سيدنا هذا التتمة، وهكذا لوازم ذات الماهية التي هي لوازم الماهية كمفهوم الماهية العارضة لكل ماهيته، يعني المفهوم الكلي. الماهية مفهوم من المفاهيم الكلية. خب هذه الماهية نقول مثلا الماهية في قبال الوجود، هاي قضية حملية أو لا؟ نعم، نجعل الماهية مفهوما في قبال الوجود مفهوما. هذه الماهية لها ثبوت ما أم لا؟ نعم، فيها وجود ذهني ولكن بنحو القضية الحينية. كمفهوم الماهية العارضة لكل مصداق من مصاديق الماهية، مثل قولنا الماهية في قبال الوجود أو تقابل الوجود مفهوما، والزوجية العارضة لماهية الأربعة تثبت لها بالوجود لا لذاتها. طبعا هذا متسامحا، تثبت لها مع وجود الماهية لا بالوجود، لأن بالوجود ظاهر في الشرطية، تثبت لها بالوجود يعني مع فرض كون الماهية لها نوعا من الثبوت لا لذات الماهية. وإلا ذات الماهية لو دققنا النظر فيها فهي بطلان محض بناء على إصالة الوجود وبناء على اعتبارية الماهية، فكيف يكون البطلان المحض زوجا؟ ما له معنى أصلا. فعندما نقول الأربعة زوج يعني أن ماهية الأربعة فرضنا لها ثبوتا ما، وذاك الثبوت يلازم الزوجية، وبذلك يظهر أن لازم الماهية بحسب الحقيقة لازم الوجودين الخارجي والذهني كما ذهب إليه الدواني. هنا نعم نوافقه ولا بأس به، أن لازم الماهية بحسب الحقيقة يعني لازم ثبوت الماهية، ثبوت الماهية تارة في الذهن وتارة في الخارج. إذن الزوجية لا تنفك عن الأربعة، لا في الأربعة الذهنية ولا في الأربعة الخارجية، فإن الزوجية دائما مع الماهية، نعم دائما مع الأربعة، سواء كانت موجودة بالوجود الذهني أم بالوجود الخارجي. وهكذا لازم الوجود الذهني أيضا لا بد فيه من فرض الماهية بنحو الوجود الحيني والقضية الحينية. وهكذا لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان، فإن النوعية من المفاهيم الكلية ليس لها موطن إلا الذهن، ولكن عندما نقول الإنسان نوع أو الحيوان جنس مقصودنا يعني ماهية الحيوان المفروضة في الوجود الذهني التي لها ثبوت في الوجود الذهني. ولازم الوجود الخارجي كالبرودة للثلج، عندما نقول أن الثلج بارد يعني أن هذه الماهية لها صفة خارجية وهي البرودة، يعني فرضنا لها ثبوتا ما في الخارج يعني مع الوجود الخارجي. والمحمولات الغير اللازمة كالكتابة بالفعل، طبعا لا بالقوة، كالكتابة بالفعل للإنسان، لأن الكتابة بالقوة لازم غير مفارق، ولكن لازم المفارق هو الكتابة بالفعل. عندما نقول الإنسان كاتب بالفعل يعني أنه فرضنا لماهية الإنسان في المحمول وجودا خارجيا. كل ذلك بالوجود يعني ببركة فرض الوجود وإصالة الوجود، وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية الخارجة عن ذاتها. يعني الوجود ليس هو عين الماهية، وليست الماهية عين الوجود، وإنما الماهية أمر اعتباري والوجود أمر حقيقي وأصيل، والماهية دائما تحتاج إلى الوجود في ثبوتها في عالم الذهن أو في عالم الخارج.